نسب في تقريرات بحث سيدنا الأعظم، نسب إلى سيدنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه أنه النهي التحريمي داخل في محل البحث، بحث دلالة النهي على الفساد. وأما النهي التنزيهي يقول فهو على قسمين، قد يكون نهي تنزيهي عن عبادة مع المحافظة على عبادية العبادة، وفي هذه الحالة النهي لا يدل على الفساد بل يدل على الصحة، باعتبار أن المحافظة على العبادية يعني أن الصحة هذا أخذت هذا في داخل الفعل في متعلقه على في نفس الفعل في متعلق هذا النهي التنزيهي، فعنده لا يدل على الفساد بل يدل على الصحة. وأما إذا لم يكن نهي تنزيهي كذلك، يعني لم يكن متعلق النهي من العبادة أو غير عمد العبادة محفوظا فيه وصف العبادة، ففي هذه الحالة يقول يدخل في محل البحث، فحينئذ النهي يدل على الكراهة، وحينئذ تدل على المبغوضية، فحينئذ يجري فيه هذا البحث وهو بحث دلالة النهي على الفساد. هذا مجمل كلامه الشريف. ولم يأتي على ما نسب إليه من العبارات مثالا واضحا لما قسم. نحن في مقام التعمل في كلامه الشريف ونحاول فهمه فهم كلامه رضوان الله تعالى عليه، فنقول إنه يريد يقول إنه إذا كان الفعل بحكم الشارع مكروها ونهي يدل على الكراهة، ويكون بل متعلق الكراهة ومتعلق النهي مفرد فيه أنه مع كونهما منهي عن كون الفعل منهي عن ومع كونه مكروهان هو عبادتون. ويمكن أن نضرب له مثال بأن يقول المولى لا تصلي صلاة الواجبة في الحمام، يعني فعينذين لا تصلي نهي فقط، وكلمة الواجبة تدل على محافظة عبادية لأنه صلاة وعبادة إنما وجبت لعبادتها، فإذا كانت واجبة فهي عبادة، فكأن العمل وفعل الصلاة في الحمام محافظون على وصف العبادية، فإذا كان موافدا لوصف العبادية فلا بد أن يكون في نفسه هذا صحيحا مقربا إلى المولى. ما دام هو عبادة ومقرب إلى الله فهو صحيح، لا يعقل أن لا يكون صحيحا. فالنهي إذا كان يدل على كراهة العمل مع أو على منع العمل مع المحافظة على عبادية هذا العمل فهذا يحكم بالصحة ويخرج عن تحت هذا البحث الذي نريد نبحث فيه أن النهي يدل على الفساد أم لا، هذا يدل على الصحة. وأما إذا لم يكن هكذا مثل ما يكون لا يجوز أو لا يصلي جار المسجد خارج المسجد، حينئذ ليس بعد في هذا التعبير ما يدل على أن فعل الصلاة أو جار المسجد سواء كان في المسجد أو خارج المسجد محافظ على وصف العبادة، فإذا لم يدل ذلك هذا يكون داخلا في محل البحث. هذا أقصى ما تمكننا أني شخصيا تمكنت من فهم الكلام المنسوب إلى سيدنا العظم أعلى الله درجاته في عليين وما أفاده فيه ملاحظات. أولا أنه النهي التنزيهي هذا في المصطلح القوم هو أن يكون متعلق نهيا لا يكون محرما بل يحكم بل يكون صحيحا لا يكون محرما، بل لا يكون موجبا للعقوبة، بل فيه إرشاد إلى أفضل الأفراد، مثل فرد في الحمام فرد خارج الحمام. فإذا كان ما نهي تنزيهي هو هذا المعنى، فكيف يبحث عن أنه داخل في محل البحث أم لا؟ لأن هذا النهي ليس دالا على لزوم ترك الفعل، وإنما دال على ترجيح بعض الأفراد على البعض. هاي الملاحظة. ثم كلمة الكراهة في كلامه الشريف هذا غير واضحة. الكراهة حسب الوضع اللغوي معناه المبغوض، فإذا قيل فلان يكره هذا الفعل يعني يبغضه، هذا معناه. فالأفعال في الدنيا على ثلاثة أقسام: فعل محبوب، فعل مبغوض وهو مكروه، وفعل لا مكروه ولا مبغوض. فهذه أصداد ثلاثة في المقام. فإذا كان معنى اللغوي هو الكراهة بمعنى مبغوضية، فكيف يفسره بالنهي التنزيهي؟ وعما الكراهة بالمعنى الاصطلاحي وهو أحد أحكام التكليف الخمسة، فهو بل أيضا يدل على الصحة، لأن الجواز وهو مقابل الوجوب ومقابل الحرمة وهو موجود في الفعل المكروه. فإذا كان الأمر كذلك فلا مانع للبحث عن أنه يدل على الفساد أم لا. وأيضا يلاحظ عليه رضوان الله تعالى عليهم أن هذا التقسيم وهو تقسيم متعلق النهي إلى متعلق النهي إما يكون نهيا تنزيهيا أو نهي غير تنزيهيا، هذا التقسيم لا ينبغي له أن يذكر في المقام أصلا. والوجه في ذلك إن نهي التنزيهي كما قلنا هو نهي عبارة عن لزوم أن المولى يحب بعض الأفراد على بعض، فهذا لا ينبغي أن يشك أحد في دخوله في محل البعث. فإذا لم يكن ذاك فهذا المطلب غير واضح علينا. هذا والصحيح هذا ما نلتزم به، وهو وملخص ما نلتزم به، إن النهي الذي هو محل البحث في المقام هو نهي تحريمي الكاشف عن مبغوضية الفعل لدى المولى. وإذا كان الأمر هكذا فحينئذ إن فسر المبغوضية بالكراهة اللغوية فلا مانع من ذلك، وأما إذا فسرت بالكراهة الاصطلاحية فهو خارج عن محل البحث. والنهي الذي هو داخل محل البحث هو الذي يكون نابعا عن مبغوضية من المولى للفعل. وإذا كان الأمر كذلك فلا موجب للبحث عن أن النهي تنزيهي داخل أو غير داخل. هذا وللكلام متابعة، والحمد لله بالعالمين.